الإخوة ويقولون أن لو كانت المعاصي توجد منع القتل لكان الكفار من سكان أوروبا وأمريكا وبلدان كافرة أحرى بذلك، ونحن نرى أن هذه البلاد الكافرة لم ينقطع عنها الماء. وسؤال آخر يقول أن هناك بلاد إسلامية المعاصي فيها منتشرة أكثر بكثير مما في بلادنا، بل لا يوجد والحمد لله في بلادنا شيء من تلك المعاصي، ومع ذلك نرى الأمطار فيها كثيرة خلاف ما عندنا. فما تعليق سماحتكم على هذا الموضوع؟
أجاب عن هذا السؤال ونسأل الله التوفيق للجميع. سمعتم من قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما نكثروا فتحنا عليهم ولو كل شيء. الكفار قد نسوا ما نكثروا فتعرضوا على امر الله، فوجه على كثير منهم ابواب كل شيء من هذه الدنيا من امطار ونعم اخرى جمعوها وحصروها من مصانع ومن اشياء استخرجوها من البحار ومن غير ذلك، ومن علوم تعلموها ودرت عليهم من ترك عليه من الأمور. فالكفار قد فرغ منهم وقد أصروا على باطلهم وأعرضوا عن ربهم واستكبروا عن اتباع الرسل، بل سخروا بالرسل وهاجموا بالرسل وأعرضوا عن دين الله. ففتح الله عليه وعلى كل شيء حتى تقوم الحجة وتنقطع المعنى الرأس، ثم يأخذه سبحانه أخذ عن المكذب بأنواع العقوبات والنقمات، ومنهم من يؤجل حتى الموت، ومنهم من تحل به العقوبات العادله فيجمع له بين العقوبتين، عقوبه الدنيا وعقوبه النار، ومنهم من يملى له حتى يموت على حاله السيئه فيكون اشد العقاب، كما قال سبحانه: ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على رسول الله ولا تؤخرهم الى اجل مسمى. فالله جل وعلا يؤجل من شاء الى اجل مسمى، ولو اخذ الناس بسيئاتهم لما بقي احدنا وجه الارض، بل هلكوا جميعا، كما اخذ قوم نوح هلكوا جميعا، واخذ قوم هود هلكوا جميعا، واخذ قوم صالح هلكوا جميعا بسبب ذنوبهم واعمالهم السيئه الكفريه. وهكذا بعض الدول الاسلاميه تشبه الكفار لانها ادعت الاسلام ولكنها لا تحكم شريعه الله ولا تامر بامر الله ولا تنهى عن نهي الله في امر يشبه ذلك، فقد يمهلون ويمطرون وقد تدر عليهم الاموال وقد يؤخذون بانواع من العقوبات جزاء اعمالهم السيئه وفعل افعالهم القبيحه. وكلما كانت الدوله اقرب الى الاسلام صارت محل التاديب ومحل التنبيه لعلها تنتبه وترجع الى حالها الاولى الحسنه، فيرجع الله لها كل خير وكل صلاح، لان الدوله التي اقرب الى الاسلام والمسلمين الذين وقعوا الى حقيقه الاسلام يتوجهون الى ربهم ويرجعون الى ربهم عز وجل. ولولا ذلك لما اصاب الانبياء شرك، فالانبياء هم اقرب الناس الى الله، هم اسرع الناس الى الخير، هم اصدق الناس لكل خير، هم اولياء الله، بل هم القيمه في الولايه، هم خير عباد الله، وتعالى يصيبهم ما يصيبهم من البلاء من قتل وامراض وفقر وغير ذلك، وهم اولياء الله، لذلك يتنبه ويتنبه الناس. ونبينا عليه الصلاه والسلام اصابه ما اصابه والمسلمين في المدينه من الجد والقحط حتى استغاثوا مرات عن المنبر، وخرج مره من الصحراء والسغاث لما اجلت الارض كثيره وهتكت الاموال والسكن، فاغاثهم الله وقبل دعوتهم لقله اعمالهم السيئه وكثره اعمالهم الخيره، فاجب الله دعوتهم على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعل الغيث في اسرع وقت. وفي وقت عمر بن الخطاب وهو احسن الاوقات واشرفها بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصديق، كان وقت عمر اشرف الاوقات بعد ذلك العهدين عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، ومع ذلك اصابه من الجد والقحط لان الرماد ما اصابه تنبيها لما قد وقع من بعضهم من الشرور لعلهم يرجعون ولعلهم ينيبون فيستقيمون على الهدى والصلاح. فهكذا الدول الاسلاميه المستقيمه اصابها ما اصابها، وهذا دولتنا هذه وبلادنا هذه هي فيما نعلم احسن دول العالم، وبلادنا فيما نعلم احسن بلاد العالم في تنفيذ امر الله وفي طاعه الله وفي قله الشرور. ومع ذلك عندنا شرور كبيره وعندنا نقص كبير، نخشى من عقوبة الله، ونخشى أن يبتلى بأشد من هذا البلاء وأن يصيبنا أشد من هذه المصائب بسبب ما نحن فيه من تقصير ومعاصي ومن نعم كثيرة وخيرات جزيلة. فعلينا أن نعمل وأن نقول أولئك شر منا أولئك أكثر منا معاصي وسيئات فنتساءل فنقع في البلاء ويحرق ونصيبنا شر من أولئك. فليس من يعرف كمن لا يعرف، ليس من يعرف ولا يعلم، ليس من لديه من العلم بالله ودينه والذي لديه من البصيره والعلم والعمل مثل اولئك الجهال الذين استمروا على الطغيان حتى جهلوا امر الله وحتى استمروا بمعاصي الله عاقبهم في اوقات ثم املالهم وادروا على الافلاك في اوقات. هذا هو الجواب عن هذه الشبهه التي تتعلق بها بعض العامه وبعض اشهار طلبه العلم الذين لم ينتبهوا لهذا الامر الذي وقع في العالم ولم يعرفوا سنة الله في عباده. فإن سنة الله في عباده أنهم أدبوا هذا من الضراء وتارة يستهتريهم للسراء لعلهم ينتبهون لعلهم يرجعون إلى عباد الأوضاع وإلى أصلاح الأحوال. والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خير. هنا عدد من الأسئلة تدور حول ما يزعمه البعض بأن سبب المطر نزول المطر أو عدم نزول المطر يعود إلى أسباب جغرافية ومناخية، فيقولون أن ديارنا قليلة المطر لهذه الأسباب، وهناك ديار أخرى مثل أوروبا ودول أخرى كثيرة المطر لهذا السبب الجغرافي. والسؤال الآخر والثالث أيضا يدور على أن أسباب نزول المطر أو تعد أسباب المطر إلى الظواهر الطبيعية كطبيعة الأرض والجبال وما إلى ذلك.
الله جل وعلا أيها سنته العظيمة في مواطن كثيرة من إدرار الأمطار وإزلال الأمطار في بلدان كثيرة وفي مناطق كثيرة عن حكمة بالغة، ولو حكمة بها سبحانه وتعالى. وليس الأسباب كونها حول البحار أو كونها حول الأنهار فقط، ولكن هناك أسباب وحكمة أخرى أسباب ذلك. فكم من مدينة وكم من قرية على جانب البحر وعلى جانب النهر وهي مجهدة وهي مبحرة لم يحصل لها غيث ولم يحصل لها مطلوبها مما يسبب جوال الجلد عنها. وكم من بلاد بعيده عن ذلك تاتي الى الامطار ويسوق الله اليها الامطار ويسوق الله اليها الغيث فتصبح في خصب وراحه ونعمه. فالله جل وعلا هو مدبر لهذه الامور، هو سبحانه وتعالى يسوق السحاب كما يشاء وينزل غيث بعد ما قرأ الناس، فتاتي الخيرات الى بلاد بعيده عن الانهار والبحار فتصب ارضها ويعمها الرزق والخير والنعمة من الله والغيث الكثير. وكم من بلاد بخلاف ذلك مع كونها قرب الأنهار والبحار. فينبغي التوكل إلى هذا والعلم بأن وجود الأمطار والأنهار وكذا وكذا إنما يحصل عن حكمة بالغة، لا من أجل قرب الأرض قرب البحار ولا من أجل قرب الأنهار ولا لأسباب خاصة طبيعية من جغرافية الأرض أو مناخ الأرض أصبحت في ذلك، بل ربنا هو الذي نزول الأمطار كما يشاء ويمنعها إلا سبحانه وتعالى. ويبتلي أولئك الذين حول البحار والأنهار تارة بالخصب والأمطار النابعة وتارة بالأمطار الضارة، حتى تأتيهم الأمطار وتضرهم وتنكد معيشتهم وتفسد أحوالهم. وتنتبع الأمطار ويتأتي الأمطار مع قرب الأنهار وقرب البحار كما هو مشاهد في بلدان كثيرة. فله بإذن الله من يسبح كيف يشاء، لا من بيع الأمطار ولا من أجل طيب المناء وداخل غير ذلك، وإن كانت سنة الله إرادة في عباده فيما يشاء من إنزال الأمطار في أوقات معينة في بعض البلاد وجعلها أوقات محدودة مستمرة جارية على غير البالغة، أن يشتري شكرهم وصبرهم ويبتلعهم بما يشاء من ما يترتب على تلك الخيرات وتلك الأنهار وتلك الأمطار. نعم.
سماحة الشيخ، لقد شاع عند البعض أن صلاة الاستسقاء لا فائدة منها، ويستدلون على ذلك بكثرتها ولم يلمس الناس آثارها، وما تعليق سماحتكم على ذلك؟
المسلمين عليهم أن ينتهوا أمر الله، وعليهم أن يجتهدوا في تطبيق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن نجحوا هذا هو المطلوب في حصول مطلوبهم فإلا فهم مأجورون ومثابون على تطبيق السنة وعلى امتثال الأوامر وعلى طاعة الله ورسوله وعليهم يحاسبون أنفسهم، ويعلموا أن الغيث لم يتأخر إلا بحكمة، وأن ليس كل مقبل في الركعتين وانتهينا المقبل يغيرهم لانفسهم ان الله لا يغيرهم لقوم حتى يغيروا الا لانفسهم فليس المقصود بالتوبه ان يصلي الناس ركعتين في الصحراء او يكتبوا في الجوار ويستغيثوا لا المقصود ان هذا جزء من الاسباب الصلاه ويستدل من اسباب الرجوع الى الله ولا يجعله في مع ذلك ان يحاسبوا انفسهم وان يرجعوا عن المعاصي والموالد على الدوله والعيال والافراد على كل منهم ان يرجعوا الى الله وان يحاسبوا انفسهم فيما يمنع الغيب فيما يغضب الله عز وجل اما الاكتفاء بصلاه ركعتين او بطلب الغيب على المنازل ما يفي هذا هذا جزء من السبب جزء من اسباب الغيب ويكرم الناس عليه يزعلون وامرهم بهذا خير مما ضيعها السنه ولم يفعلها لكن هذا جزء من السنه ومزيد من العمل الصالح لا يكفي وحده في حصول مرضاه الرب في حصول الغيب في حصول الاعذار وازاله الاضرار لا هذا يحتاج الى ان يغير تغييرا جذريا في انفسنا في اعمالنا في سيئاتنا في معاصينا في تقصيرنا في امر الله وعادة ووضعيين حكام ومحكومين علماء وعامة تزار ونصدار هل من الحاجب أن وصل بهذا حتى نعلم أننا قد أدينا ما علينا من طاعة الله قد تركنا أنفسنا عن معارف الله قد جاهل أنفسنا جاهلنا من أحكاء الدين لا بد من هذا هذا هو الرجوع إلى الله هذه التوبة هذا هو العمل الصالح أم مجرد صلاة ركعتين هذا سهل خفيف ما يخلوه شيئا وهذا يقول الخطيب يقول امير ويخطب ويسال الله الغوث ويدعو او يبكي في ذلك كلها جائزه صالحه كلها طيبه كلها نافعه كلها مطلوبه منا وشروعه لنا لكن لا يجوز ان نكفر بها لا يجوز ابدا ان نكفر بذلك بل علينا ان نغير على انفسنا علينا ان نعالج اوضاعنا من ولاه امرنا ومن دونهم من عامه وغير خاصه كل واحد عمره في المجتمع والذين في المجتمع عليه يجتهد في صلاه عموميته وادائها واجبها وعلى صلاه لجنته والبنيه صالحه نقول عليها غيرها لم تنكسر بل قويه صالحه تؤثر ولا يؤثر عليها هذا من ينبغي وبهذا يحصل له الخير العظيم وتدفع الشرور الكثيره وننتفع بالاعمال الطيبه وبالاجائها سنه نبينا عليه الصلاه والسلام
إذا صلى شخص أو شخصان صلاة استسقاء دون أهل البلد فما الحكم؟
ليس بعض الجميع لا للجماعات والأفراد يصلى الجميع هذا هو المطلوب وهي نافلة ويصلى بعض دون بعض ولو واحدة فقد أحسن وفعل ما ينبغي فلو كان في البلاد آلاف أو مئات الآلاف أو ملايين وصلى بعضهم فقد فعل خيرا إذا جاءت الأسباب نقطع وشدة الحاجة إلى المطر فإذا صلى بعضهم واستغاث وقت فلا بأس بذلك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان ذات يوم خرج يستسقي فرأى مملكة رابعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إن خلق من خلقه ليس لنا هنا عن سفيان فقال أرجوك لا سقيت بدعوة بيتكم الحكم من كل الناس برحمة هذه المملة فالأمر أن المسلمين يجب عليه ان يتكل بعضها على بعض بل يجب على المسلمين ان يتعاونوا به والتقوى وان يصلحوا من انفسهم واذا استسقى بعضه ولم يستطع اخرون او استسقى بلد دون بلد او جماعه دون بقيه البلد فكل هذا خير كل على المصالح يجب من فعله ولا يكره من تركه لانه سنه وانما لله من تركه توبه التوبه هذا هو ياثم من فعل تركها توبه من الذنوب توبه من المعاصي هذه واجبه حتميه على الدنيا إذا غير التوبة فعلى من ضيعها أن يتوب إلى الله من خزيئها ويبادر بالإصلاح والتوبة وأن يستغفر الله عز وجل وأن يبادر بالنذر على الماضي والإخلاء من السيئات الحاضرة والعبد الصادق أن لا يعود فيها هكذا التوبة وإن كان هناك مظالم واصلح إلى أهلها واطحن له منها فهو الآن في خطر عظيم تعبنا من سيئات تعبنا من ولد أنفسنا تعبنا من ولد أهلنا فعلينا أن نعبد أنفسنا حكام المحبوبين ونرجع الى ربنا بالتوبه الصادقه ورد الموالد الى اهل هذا عندنا والاحسان الى عباد الله وقيام ما اجر الله على كل فرد منا من رجل وامراه من عالم وطالب من عامه وغير عامه من رؤساء الدوله وغيرهم كل مسؤول عليه واجبه وعليه التوبه الى الله من نقص رحمه والله المستعان.
ورد في السنة ذكر أسباب منع القطر، فما مدى صحة هذه الأحاديث والأسباب؟ منع القطر تنحصر فيما ورد أم تتعداها؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
القرآن لم يرد أسباب هذه الأشياء، نقول لا تنحص، والسنة لا يجد ما في القرآن الكريم من أسباب القهر وأسباب حبس الغيث من المعاصي والسيئات، فالسيئات هي أسباب القهر والسيئات متنوعة، من الكبائر الى الصغائر الى سيئات تعلق بالمخلوقين، سيئات تعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. فاذا رجع الناس الى التوبه الصادقه واصبروا على الله عز وجل الا اغاثهم كما جاء في عهد عمر لما استسقى بالعباس واغاثهم الله، وكما جاء في عهد معاويه لما استسقى بالجن الاسود واغاثهم الله، وهكذا اذا صدقت الامه واعطاها الخير وتلقى الدراسه وتتعاون والتقوى اغاثهم الله سبحانه وتعالى. ولعل ان في ذلك بها الصحيح وبها السقيم، وبإمكان طالب العلم أن يراجع كتب التي أدرك من الباب للتقريب والتقريب وتجاوب الإسلام ابن القيم من السنن الأربع والصحيحين وغير ذلك حتى يعرف تفاصيلها وما جاء في ذلك.
هنا مجموعة من الأسئلة تدور حول الزكاة، وأن من أسباب مع القطر عدم إخراج الزكاة.
كذلك الزكاة واجب واجبات فريضة لفرائض الإسلام، بل ركن من أركان الإسلام الخمسة، فحبسها وعدم إخراجها من أسباب هذا القصد. وكذلك عدم الصيام في رمضان وإحسان ذلك، عدم الحج مع الاستطاعة من التعاون بالصلاة وقضاء الأحرم وترك الصلاة في الجماعة، ترك الصلاة في الكلية، كذلك الزنا ثم الخلاف، كذلك دور الوالدين وقضاء الأرحام، غير ذلك من هذا. كل شيء تسبب وتعاون لك وتمنع منع الغيب وغضب ربي عز وجل ونزع البركات وجود الجنوب المتلاحقة والسنوات الصعبة والمتلاحقة ولا حول ولا قوة. بعض من ذلك إذا سمعتم أنها تشبه مرض القلوب وانحرافها وتخفى عليها وتطبع عليها، وتسبب أيضا تسليط الأعداء واحتقارهم لنا وأخذهم ما في أيدينا من الخير وجلب الشرك إلينا ودعوتنا إليه وحيلة كثيرة في أخذها بالشر وعناده واستحسانه وعدم المفاتنين، كل هذا من كيد اعداء الله ومن اسباب معاصيها ومن اسباب تسليط الشباب على الناس حتى يزين لنا كل مكروه مع كيف تقنع عنه لصالح. والله المستعان.
احد الاخوه يضيف الى منع الزكاه الاسراف في حفلات الزواج والذبح ورمي الكثير من الاطعمه والامتعه وغيرها، ويقول ان لا بد من توجيه الاثرياء الى هذه النقطه وإسهامهم لما يجب عليهم من حقوق في أموالهم.
كل المعاصي من القتل، كل المعاصي دخلت من ذلك، فالإسراف في الحفلات وإظهار المعاصي في الزواجات والمباحات في الولادة وغير ذلك، كل هذا في المعنى الذي سمعته. ويؤاخذ الله الناس إذا كفروا وكفى ما كان ذلك، وما أصاب مسلمين في جاهليه ولا أمر كبير إلى غير ذلك. المقصود أن المعاصي كلها داخلة في هذا، ويمنع من الاسباب فيما يقع من الشرور، والتوعيه واجبه واصلاح واجب والتناصح واجب بين المسلمين كيف ما كانوا والى ما كانوا في هذه المساله وغيرها. ولا يياس الانسان ولا يكون نصح ثم نصح فلا يستجيب، لا، بل يستجيب النصيحه مع اهل بيته مع اخوانه مع المسؤولين عنده مع من يحتاجه لعلهم يرجعون لعلهم يستفيدون من نصيحته، وهكذا ينصح غيره ان ينصح ويجتهد في تشجيع عينه على النصيحه لعلها تفيد. ومعلوم ان كتاب الله الى الناس، وبعضهم لا يتبعون كتاب الله لما يقرا بل لا يتدبر، فليس كل نصيحه تقبل وتؤثر، لكن الاعلى في المؤمن لا يقرا، لا يقول هذا كتاب الله الى الناس يكفي، لا، بل يذكر الله ويذكر بحق الله كتابه وخطبه ونصيحه المنتهى الى الحق المناسب ما الى ذلك مع الأخبار ومع الجماعات، لعل الله يتعود بذلك، ولعل الله يريد قلوب بعض الناس قلوب بعض الناس حتى يقبلوا نصيحة فلان وعظة فلان ولقاء فلان، وهذا كله بفضل الله كله بتقدير عيسى سبحانه وتعالى، ولكن قدره السابق وحكمته العظيمة وعلمه الشامل لا يمنعنا من نعمل ما نستطيع ونعمل ما نستطيع من حماس تذكير وتنبيه وتوجيه. وقد كتبنا في هذه الايام نصيحه بما يتعلق بالربا ونصيحه بما يتعلق بالمعاصي والشرور، ومصلحة الحضارات التي يكون فيها الولائم الزائدة والبركة الكثير وغير ذلك، ما نرجو أن يتعرض به الناس ويحصل به الخير، وهذا لا يتعرض الماضي حيث في بعض العلماء وكثرت في هذا شيئا ونسبة الصحف في مدرج الإذاعة والاتصال، والله المسؤول عن الحياة العاقلة، بل يسعى ولاة أمرنا ويسعى عامة المسلمين وأن يعطهم الرشد والهدى والصلاح في أنفسهم وفي ذرياتهم وفي إخوانهم، وأن لا يجعلهم عبرة للناس في معاصيهم وسيئاتهم، بل يجعلهم متقين ومهديين حتى يجعل السائل بينهم وبين الصلاح والهدى. الله المستعان.
بعض الإخوة يتساءل أيضا إذا الشخص في بعض الأثرياء وعدم أخبار الزكاة، يتساءل عن أكبر الطرق التي يمكن أن تستخرج بها الزكاة، منهم من يقول ماذا يمكن أن يفعل السلطان في أمر الزكاة، ومنهم من يقترح تشكيل لجان لجمع الزكاة وتوعية الناس بأهميتها. ما رأيك
على كل حال؟ على كل حال أقول إنها توعية كبيرة من طريق المناطق ومن الجمعة ومن طريق الصحافة والإذاعة والتلفاز، هذا مهم جدا من العلماء، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا على غيره، كل واحد يجاهد في النصائح والتوجيه، ولا يقول نسمي فلان أو نسمي فلان، لا الهيئة ولا فلان ولا فلان، فكل واحد يجاهد من المدرسين والعلماء والطلبة وأعلام الناس، لأنه هي أمور ظاهرة، لا تسأل إلى علم كثير، أمور ظاهرة، فالتوجيه فيها والإرشاد والإعانة خير أمر معروف من الجميع، ومن ذلك أن يلزم الناس من إخراج زكاة من بواسطة اللجان من الإيمان والأمانة وإخراج السنة والأموال، وكل المسلمين عن توزيع أموالنا الفقراء في كل بلد، ويعتنون بفقراء البلد بواسطة الإخراج منهم وبواسطة المحاكم ونحو ذلك، حتى تتحقق من كل بلد عن فقرائها وحاجتهم وتوقع توزع فيهم زكاة أوليائهم. ممكن هذا أيضا أن تكون من الدولة وأن تعتني به، وممكن أيضا أن يتصل بالأعلام معروفين من أهل الأموال، يتصل بلجنة خيرية من العلم والإيمان توجههم وتنصحهم وتشرح لهم بعض الأحوال من أحوال بلادهم وأحوال فقرائها، هذا طمأنينة على إيصال الزكاة إليهم، وحتى تبعث إلى أيديهم بيانات، إلى أيديهم بيانات واضحة في فقراء البلد ومستحقين للزكاة منهم، كل هذا ممكن. فلا أحد يرجو أن يتيسر أمره بهذا، تبع الله لديه. نعم.
هل تجوز صلاة الاستسقاء في بلاد الكفار الذي يعيش فيها قلة من المسلمين؟
ما أعلم ما يعلم، يستسقى المسلمون إذا كان لهم نفع بذلك، إذا كان المسلمون هناك ينتفعون بخير، وأو رحمة للفقراء الكفار، وإحسان أرحم الله سبحانه وتعالى. الاستسقاء قصد رحمة للفقراء الرجال الذين يجتهدون، أو رحمة للإخوان المسلمين. لأن نعم لأن لم يدعون غير وقع، كل هذا طيب، ما لا من شيء. الله
سمحت الشيخ أفيدونا وفقكم الله، بعض من الخطباء يدعو على الكفرة والشيوعيين، فمثلا يقول أو هل يجوز أن يقول اللهم ألبس أنهارهم وأيتم أطفالهم إلى آخره، وما ذنب أطفالهم وحيواناتهم؟
هذا لا يحل الله، فمن دعا عليه من انفسهم فلا شك انه لا باس على الكفار المسلمين، لا باس، فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على اقوام كثيرين من الكفره لسوء اعمالهم وقدر اعمالهم، لعن الاعلام والاكوان والعصيه، ولعن اجتماعهم من اعيان القريش، وفعل اشياء من هذا النمط لسوء اعمالهم، وفعل مثل ذلك دعا لقوم من الكفار حتى اخذهم الله، فان قيله عن نفس ثم قد اصروا وعقوه وهدوا وعاندوا، فقال الله ما في دوس واسمهم هاداهم الله، فقد دعا لقوم ودعا لقوم، لكن الدعوه في لباس الانهار وايفان الاطفال او موت الاطفال لا يحل الله، لان لباس الانهار وموت الاطفال قد يتطبع بما لا يتطبع من ضرر المسلمين عندهم وسوء حالهم، والعشان قد يهديهم الله بعد ذلك وينجو من كل اهلهم ويحزنوا، فالدعاء بهذا مع الضرر، اما الدعاء على ظهر انفسهم لأن الله يهلكهم أو يسكن شرهم أو يسلط عليهم أو يقطع قدرهم أو ما أشبه ذلك، أو يسلط عليهم ما فيه هلاكهم ودمارهم وكذلك كلمة تلهم عنا لباطلين له، فهذا ما له في بأس، أما تنصيص على إنجاز الأشجار وإنجاز الأنهار وموت الأطفال فلا أدري عنه.
سؤال أرجو من فضيلتكم أن تشرح لنا حديث احتجاج آدم على موسى بالقدر، وهل الله عز وجل يريد الشر ولا يحبه وكيف، وما القول في أن الله سبحانه الخالق وقام بذلك؟
حديث احتجاج آدم موسى وحج آدم موسى حديث صحيح فهو الشهاد، وفيه أن آدم حج موسى فقد نشد الأعذار وغيره الله وشهد الزام الثانية كان في هذا، وعلم به ابن القيم رحمه الله في كتاب الشهاد عليه مسألة قضاء القدر وتكبر التعليم، وفي مواضعها كثيرة من كتب الله رحمه الله. فالخلاصة أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل الشجرة عوقب بإنزاله من الجنة إلى الأرض، وأخذ بإنزاله من الأرض خروج الناس من الجنة وقام يلتقي فيها وقال ذرية خروج الجنة. فموسى نام آدم وقال خرجنا نسلم من الجنة، فقال له آدم أتلوم على أن كفر الله وقد نعرفها في كذا وكذا، فآدم ليس له أثر في مخلوق الجنة إنما يزال عن المعصية والمعصية كان منها ويقع منها، فلا يجد يلام الفارق، ثم إذا أمر لا يجد يلام على مخالف ثم يلام على الذنب، فإذا قيل له لماذا فعلت أخذت بالشجرة ما كان ينبغي لك، قد لا إنما لا مصر عليها لم يتب، أما إذا تاب فلا ينام على الذنب، لا بعد التوبه لا يلام حتى يستغفر، التوبه تنفر عن الذنب وتعطي بعده عملا صالحا. وادم تلقى ثلاثه مره تاب عليه او رضي وعصى ادم وربه كما هو ثم تب عليه وتب على هذا تب عليه هذا، فالمقصود ان ادم تاب فلا ينبغي ان يلام، فلهذا حج ادم وموسى ان غلطه بالحجه وظهر عليه بان امر بامرين، احدهما أن موسى غايره بعد التوبة وأنه ما كان ينبغي موسى أن ينوم على ذلك، والأمر الثاني أنه لان على مصيبة ويكون الآية الزورية في الآية، وآدم لم يصيبه إنما أكل من الشجرة فصار من آثارها ومن فروضاتها إصابهم، فهو يلام على الذنب لا على المصائب التي تعترف عليه، فرق بين الذنب وبين المصيبة. أما الأقدر فلا بأس أن يرجع العبد عند نزول المصائب، فقد يحتج به ومتعزابه عند نزول المصائب، ولا يجوز يحتج بها على المعارف والشرور والمعاصي، لا، فقد حجه بعد التوبه، وحجه على المصيبه اذا افارها مرض الفقر الموت، يقول انا لله وانا اليه راجعون، لله ما عفا الله ما عفا كل ذلك هو بادر المسلم، فيحتج بقدر ويتعزى بقدر عند المصائب، لكن لا يجوز يحتج بها على المعارف لما وفاق الايمان وخلق افعالهم وجعلهم مشيئة وجعلهم هذا، فهم يستطيعون او يعملوا ويأخذوا ويجعلوا في عقولهم ان اعطاه الله الارادات والشفاعات والمشيئات، ولكن افعالهم ومشيئتهم وجميع ما يقول كله لا يخالف ما سبق به عند الله وما سبق في قدر الله من انسان يستقيم، وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين، لمن شاء ذكره ثم يقول لا ان شاء الله، فهم لهم مشيئة وهم إرادة وهم عمل وهم صنع وهم فعل، لكن إرادتهم ومشيئتهم وصنعهم وأعمالهم كلها مخلوقة لله، كلها تابعة لقدر الله، فالعبد مسير ومخير، مسير بقدر ثابت الذي يسيره الله بمثل الله سبحانه وتعالى، فمسير من جهة أنه لا يمكن أن يخلو عن القدر وهو تحت قدر الله ومشيئة الله لما كان، ومخير من ذلك انه اعطى بها ارادات واعطي مشيئه واعطي عقلا بين الرمضان والنادى، فيحتار يحتار لنفسه هذا ويدعو هذا، يحتار لزواج فلانه وكسب زواج فلانه، يحتار الى فلان ولا قدر بالخيار فان يقع على هذا، يحتار كلام هذا وكفى كلام هذا، يحتار في هذا الطعام وكفى هذا الطعام، يحتار شرب هذا الماء او هذا اللبن وكفى الاخر، فالخيار والمشيئه له اراده يشهد اليه، هو الزاوي هو السارق هو المخيم هو الصائم له افعال، فيكره على طيبها ويسحق العقاب على سيئها، هذا هو السر هذه المسائل، ومن اراد البسط في هذا فليراجع كلام عليم ابن القيم رحمه الله، فقد بسط المقال في هذا الحديث وفي غيره من تهلاك السعاده ومن مواضع اخرى، ليس كذلك الشيخ في غيره في حدود المعقل العظيمه. نعم
نعم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خمس منكرات إذا ظهرت في المجتمع ملع الفقر، فما هي؟
هذا جاء في حديث عمر أنه هو رجل ضعيف في رأي عند أهل العلم، ذكر فيه أن الناس إذا ظهرت فيه المنكرات والتوبي أو جاهل أنت مضيع إحسان من المرض والجماعة والسلام والقطع من السماء وإذا يحكم بالعدل ثم ينكر العدل فلا بأس من غيرهم، وفي أشياء أخرى غير خمس محرم فيه بعض، ولكن ليس كان ذلك أحد أكثر من أسبابه، من أسباب الحالات ومن أسباب عجز عن الغيب ومن أسباب غضب الله عز وجل.
يقول بلغ الشيخ أن في القلب حب النفس والعين للثبات.
فتك الله السابع الهدى وحمه الله ما حسن انفه اما هو ان حمل لا يدرس وهو ان يكتب جميع فلان الذين متحدون بالله حتى وقع.
هنا سؤال يقول في هذه السنه تجمدت بعض يمكن الاموال في الاراضي في المساهمات وغيرها، وبعض الناس يقولون ان ما دام الارض لم تتصرف او لم تباع فان الزكاه لا تلزمها ولا تجب عليها.
هذا في خلاف اهل العلم، ومشروع ان الحدود انه ما دام اعدها من بيع فيها الزكاه ولو كسبت ولو تاخر بيعها، وفيه قول اخر لبعض العلماء انه اذا كسبت وتاخر بيعها ان لا تجد فيها الزكاه حتى ينشط سوقها ويتيسر بيعها، ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل، وانما الدليل على ان كل نوعيه للتجاره فهي الزكاه سواء غلا او نقص. لعلك رب المندب كان يوم ما نعيش الصدقه ومريئا نريد الصدقه مما نعيشه للبيع، هذا هو بغيره ولأدلة أخرى ذكر هذا الماء وهذا الواحد بن مندب رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة سواء عيش للبيع مطلق.
أيها مجموعة أسئلة تؤكد على المعاني التي تفضلتم بها وتسأل من كثرة الفكر والمعاصي من أسباب منع القتل، وتسأل هذه الأسئلة جميعا كيف تعالج هذه المشكلات أو يخرج الناس منها؟
تعالج بما تقدم من مناصحة ولاة الأمور، مناصحة المسلمين، ومن أجل فهد نفسه لا يحن على غيره والتبعات على غيره ويعرف الناس، كل واحد يحافظ نفسه ويجاهدها لله حتى يسلم معاصي كل حتى يكون عمرا نافعا آمنا ضيقا مثمرا ذو سلام. كان بعض الناس مهمته علم غيره واللوم على غيره ولو لم يدر بالعوام فلا يحاسب نفسه، لا على كل منا ان يحاسب نفسه حتى يخرج من هذه المشاكل، وعلى العلماء واتقهم الله ان يتصلوا بولاة الامور جميعا وان يوجهوا الى الخير وينصحوهم بالطرق المناسبه الكتابيه والشبهيه، وان يوضحوا لهم مريضه الشعور التي يشعرون بها من جهه انفسهم ومن جهه قاعدتهم ومن جهه بسط العلاج وكيفيه العلاج وانواع العلاج. والله جل وعلا هو من يهدي من يشاء، لكن العلماء وهو العلماء عليه ان يتعافوا الاسباب وان يفعلوا الاسباب التي يستطيعونها في ازاله المنكرات مع ولاة الامور ومع انفسهم واهل بيوتهم ومع جيرانهم واصدقائهم ومع قرابتهم ومع غيرهم من الناس. فاذا تعاون المسلمون المدرس مع تلاميذه والاب مع اولاده والاب مع اخوانه وسياره بيته والجامع مع جيرانه والعلماء مع ولاة الامور ومع امراء البلاد ومع بعضهم في بعض الا تناصح الجميع وتساعد الجميع كف الشر او زال الشر وجاءت الخيرات والنعم. والله المستعان.
مجموعة من الأسئلة تشير إلى تفرق المسلمين وإلى كثرة الفرق والطوائف وإلى أن كثيرا من الشباب حائل بين هذه الفرق وهذه الطوائف، وتسأل الأسئلة أو أكثرها عن توجيه سماحتكم في الطريق الصحيح أو الفرقة الناجية التي يجب على المسلمين أن يتجهوا إليها.
لا شك في هذا الواقع والتفرق ليس بالحديث بل هو قديم، قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه تختلف على ثلاثه فريقه كلها للناس، هذه امه منتسبه الى الاسلام تختلف على الاشتراع، فكيف الامه الاخرى التي لم تدخل الاسلام من اليهود والنصارى وجميع المدنيين بانواعهم؟ فان الفرق كثيره ايضا، ولكن التفرق من تفريق الاسلام فهو اكثر من ربيع الاكثر وطيره لهذا المنجية هي ما أخواه بها سبحانه وتعالى، لما أخواه بها بلزوم دينه والاستقامة على شريعته، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا الله ورسوله لعلكم تفلحون، فإن كان لكم في ربكم الله والرسول وقلتم في ربكم إلى الله. فالطريق المنهي وطريق السعادة الذي لا يجوز به الحيرة أن يقبل الوالد والشاب وغير الشاب على كتاب الله تعقلا وتدبرا واستفادة حتى يعلم مراد الله من كتابه العظيم فيعلم في ذلك، ويطلع السنة مطهرة قراءة وتدبرا وتعقلا وقصد الفتح في العمل أو يكفر ويكشاور مع العلم ويسأل عما أشكل عليه ومع زملائه وإخوانه فيستفيد منهم ويستفيد منه ولا يتكبر عليهم ولا يسيء الظن بهم، فيسأل إخوانه وزملائه ويتذكر معهم العلم ويتذكر مع من يظن أنه فائدة ويسأل أهل العلم المدرسين وغير المدرسين ممن يظن أنه عنده علما، فلما علم إلى علمه وقال إلى علم من الخير فيحصل بذلك تعاون الخير ويحصل بذلك ما يشعره بالطريق الأفضل والبعد عن سبيل الهلاك وعن طرق الشقاء، كما قال الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق ما سبيل. والسبل هي البدع والشهوات المحرمة، وسبل الشيطان الذي يدعو إليها نسائر العقل والبدع والشرك والكفر بالله عز وجل.
وعلم البعض أن سبب بعد كثير من الشباب عن السلوك الإسلامي يعود إلى بعدهم عن المشايخ والعلماء وبعد المشايخ عنهم، فالمفروض أن تزال هذه الحواجز بين الطرفين، فما تعليق سماحتكم على هذا؟
لا شك أن هذا له دخل في الموضوع، وأن تباعد طائفتين لا شك يروح للجميع، والواجب على أهل العلم أن يبذلوا وقعهم الشباب في كل طريق، والواجب على الشباب وطلبة العلم أن يتقوا بالعلماء وأن يسألوا عما أشكل عليهم وأن يقوموا بالعلماء أداء الواجب والنصح والتوجيه، فيكون هذا فيه خير عظيم للجميع. فاتصال الشباب وطلبة العلم بالعلماء والقضاة والأخيار مما يسبب خيرا للجميع، ومما يلحق العلماء على كل نصح للمجتمع ولولاة الأمر وللشباب، ومما يسائل الشباب على فهم الأوضاع وفهم الأدلة وتعقل الأحلام وأن لا يتجاوزوها إلى ما لا ينبغي وأن لا يرغبوا في فهمها فيقع فيما لا ينبغي أيضا، فكم من عائل قولا صحيحا فأتته من الفهم السقيم. الفهم الصحيح من أسباب السعادة، والفهم السيء من أسباب الخطر ومن أسباب الوقوع في مشاكل كثيرة، ولكن اتصال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء من أسباب انتشار العلم ومن أسباب التعاون والتقوى ومن أسباب نشاط العالم والنصيحة لولاتهم وغيرهم، ومن أسباب وصلة المتعلم وهدايته إلى خير الطرق وفهم الكتاب الصحيح وعدم غلطه في فهم النصوص كما وقع هذا الكثير من الناس. وأسباب ما وقع للخوارج حتى خرجوا على علي والمسلمين، وبعد ذلك أسباب ذلك استغلالهم لأفهامهم ورضاهم بفهمهم واستغناؤهم عن علماء الصحابة حتى وقعوا بما وقعوا من الكفر والضلال عند قوم، ومن إحلالهم دماء المسلمين وخروجهم عليهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن رسلهم لا تكون قتل عاد، ويقول في ذنبه من الإسلام ثم لا عدل إليه، ويقول فيهم أنه يحفظ أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم لا باجتهادهم وخشوعهم، لكنهم أوتوا من قلة الفهم ومن سوء الفهم ومن حملهم النصوص والأخبار على غير مرادها على غير مراد الله منها، فرابطوا وآثار العمل. هذا يلزم كل شاب وكل طالب علم وكل مؤمن عن التساهل والاستقرار بالرأي وعدم الرجوع إلى العلماء والتشاور معهم والاستفادة منهم، فإن ذلك يضر جميعا يضر المجتمع جميعا، كما وقعت له كما وقع من ذلك حوادث كثيرة في الحج والسابق. نعم.
هل يجوز القنوت في صلاة الفجر هذه الأيام لكثرة النوازل التي تنزل بالمسلمين في كثير من مناطقهم؟
ما يعلم بأس القنوت، طيب، لكن لا يكون دائما سارة وسارة. الرسول قد أتى به النوازل عليه الصلاة والسلام، فدل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إذا قنت في فجر وفي غيرها يدعو على الشيوعيين وغيرهم من أبرز المسلمين ويدعو للمجاهدين في سبيل الله النصر والتأييد، هذا طيب ما يعلمه بأس.
أسئلة كثيرة تضوح المشكلة، ويبدو أن هذه الأسئلة من الشباب وهي تستحق ندوة خاصة. يتساءلون كثيرا عن غلاء المهور والدبخ الذي يحصل في الزواج والتعقيدات التي تحصل بالإسلامية.
هذه المسائل
عموما لعلكم أن هذه حديث قليل حول هذا الموضوع.
هذه مجالات العصر وهي مشكلة المساجد في هذا الخصوص، وأسبابها فرط المال من كثير من الناس، ولا يدرك النساء المرأة المريض إلا من مال كثير، ولا ينظر إلى غيره ولا يظن أنه في حاجته، وآخر ليس عنده مال كريم، ليس عنده إلا مال كريم، فلا يدركون مطالبهم. وأهل النساء الغالب عليهم ينظرون إلى الأموال الكثيرة ولا ينظرون إلى الأخلاق والصفات، لأن في غربة من الإسلام، لأن في الغربة وفي عصر الغربة وليس في عصر إقامة وهدى وعلم وحال وعمل، لأنه في عصر الغربة. فلهذا قد الأكثرين حول المال وحول أهل المال، والقريب هو الذي يميز بين هذا وهذا، وينظر إلى أخلاق الرجل بذاته ودينه. ثم لو أراد الرجل ذلك قل أن تساعده النساء وقل أن تجبه النساء لوحدهم وقلة بصيرتهم من أهل ذلك. فلهذا دخل ملفا من ساعة الأموال هنا وكثرة الأموال وقلة البصيرة والعلم، وغابة كثير من الناس في تحصيل المرأة في كل ممكن ولو بملايين لا يهمه إلا نفسه. وفي بعض البلدان المهور قليلة، وفي بعضها الرجل هو الذي يزوج بناته وهو الذي يظهرهم على الرجال، فالرجل هو الذي يمنع المهر للرجل على بنته كما في باكستان وغيرها. فالمقصود ان هذا البلاء هنا اسبابه كما نعلم قله العلم وقله الورع وقله الخوف من الله في بين الناس وخوفه في الاموال وكثرتها عند بعض الناس، فلا يهمه الا ان يحصل المراه بكل وسيله، واهلها يهمه المال ولا يهمه اختلاف الرجال. هذا هو الغالب على جمع الناس. فلهذا نسج ملكم. ثم امر اخر لا ننساه، وهو ان كثير من الشباب ليس عنده رفاعة الزواج، فلو اقبل على الزواج وقبله يسر الله امره، فان كما جاء الحديث ثلاثه حق الله العون منهم يزوج للعباد، فلو انهم انصفوا واجتهدوا في طلب النكاح ليسر الله امره بالدين وبالزكاه من بعضهم ببعض ومن غير ذلك، يستطيع الانسان يستفيد منه بالله عز وجل وعلا. ويكون التساعد في هذا، وهذه المساعدة الشعبية التي توفقنا بها وما تدل الآن على ما فيها من تأخير، يعني أن كل من احتاج إليها وتوفر طرقها فيه وهي مساعدة لا بأس بها، فإن متوسطين في زواجهم. ويسأل الله المسلمين أن يصحب المسلمين. أما من يقول إن هي لم يقضى مذاق معين وأدخل الدولة في ذلك، هذا ليس له العمل. وإن ذهبت تركه من الجهاد والعلماء فإن الله أمر عمليا ولم يجبر الناس على ذلك، وإن هم به الله فلم يتمكن من ذلك. فالمقصود أن يجبر الناس على تراه معينة سلطة النساء والعاقة ما قال منها أو النساء سلطة النهي وليس من أهل العمل، وليس أهل دليل ولم يدعوا عليه حتى يأخذ به العلماء وحتى تأخذ به الجنة، لكن لو تواقع قبيلة أو أهل قرية أو بلد لديه وسمحوا فيه واقتنعوا عليه فلا بأس. شكر الله صراحتكم وجزاكم كل خير وأثابكم على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه، وأشكر الإخوة الذين حضروا معنا هذه الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.